قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وإنما تنال ولاية الله تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة وآخاف الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير.
هذا قول ابن عباس في آخر حياته رضي الله عنه. وقول هذا بالنسبة يعني توجه إلى ما كان عليه صحابة جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا على جانب عظيم من محبة الله جل وعلا ومن المؤاخاة بالله جل وعلا، حتى جاء في حديث عبد الله بن عمر يقول: ما كان أحدنا يرى أنه أحب بدرهمه من أخيه. الله جل وعلا يقول إستاذي في وقتهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطافة، يعني يؤثرون أنهم يقدمون ما يحتاجونه إلى غيرهم، يكونه غيرهم وهم بحاجة إليه، ولكنهم يطلبون رضوان الله جل وعلا، بهم الخطافة يعني بهم الحاجة الكثرة إلى هذا الشيء، ومع ذلك يقتلونه لغيرهم حبا لطاعة الله جل وعلا ومتشبها به. هذا وصفهم صلى الله عليه وسلم. وكانوا يتحابون بالله دائما حبا ويتوالون في الله، موالاتهم في الله وليس في شيء آخر. وكذلك البغض، إذا أبغضوا فبغضهم لله، يبغض هذا الشخص لأنه صح معصية، إما كافر وإما فاسق، يبغضه من أجل ذلك ولو كان قريبا. وهذا أمر لا بد منه، أمر من واجب الإيمان، لأن الله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يعني من أفضل من الإبن والأب من الناس إذا كان عدوا لله يجب أن تعاديه، يجب أن تعاديه، ولا يكون بينك وبينه مودة، إنما المودة تكون لله جل وعلا. يقول ابن عباس ان هذا ان في ان لا تنال ولاية الله الا ولا كذب صلاة الانسان وصومه لن يجد ولاية حقيقتها حتى يعادل الله، حتى يحب لله ويبغض لله ويعادل الله ويوالي الله. يبين ان الاصل ليس كثرة الصلاة والصوم، الاصل هو الحب الذي هو العبودية لله، واذا كملت فلا بد ان يحب من يحبه الله ويبغض من يبغضه الله، لا بد منه، لان هذا فروعها، فروع المحبة، محبة الله. ولا يمكن ان يكون الانسان يقول انا احب ربي وهو يوالي عدو الله، هذا مستحيل. فتدعي المحبة ويدعي الإنسان المحبة وهو يكون حبيبا لعدوه، هذا ما يمكن، هذا ما يمكن. ولهذا حذر الله جل وعلا كثيرا من ولاة الكفار: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. كثير ما يأتي خطاب. ولما ذكر جل وعلا ما وقع من بعض الصحابة وهي واقعة قد يتصورها الإنسان أنها سهلة ليس الشيء، وهي عظيمة جدا أنزل الله فيها القرآن، يعني قصة حافظ رضي الله عنه من أبي بلتعة، لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغزو قريشا من مكة، لما نقض العهد الذي بينهم وبينه، فأتعظم قال اللهم عني عليهم أخبارنا حتى نبركهم. صار يسأل عن الطرق التي تنال المدينة. كتب حافظ بن أبي بلتعة كتابا أرسله إليهم، أما بعد، من حافظ بن أبي بلتعة إلى قريش، أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش لا قبل لكم به. أي صورة؟ فهذا فيه تهديد في واقع الآن. مع ذلك جاءه خبر من السماء أن هناك كتاب أرسل وهو مع امرأة وهي في مكان كذا تهوى، فأمر صلى الله عليه وسلم من يأتيه بالكتاب، وهذا علي بن أبي طالب طالب الزبير، قال إن اذهب تجدان رعينة في روضة خاخ معها كتاب ائتيان به. فذهب فوجد المرأة معها غنم، فقال لها الكتاب، قالت ما معي من كتاب، قال لها والله ما سجدنا ولا سجدنا، والله لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، يعني نجددن نطي نعطي ثيابك ونبحث، فكتاب معها ثياب لابد. لما رأت الجد أخرجت الكتاب من عقيقتها، يعني وضعت الكتاب في الشعر وصفرت عليه شعره، فأخذته ودفعت إليهما بيدها وبذلك كلها. فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ قال يا رسول الله تعجل هذا، والله ليس في شك، واني اعلم ان الله سينصرك، لان هذا الكتاب لا ينفع قريش، قال منه لا ينفعك، ولكن انا رجل موثق في قريش، وكل من مات لهم اقرباء يحمون اقاربهم في مكه واموالهم، فاردت ان اتخذ عندهم يد مع علمي انه لا يضرك ولا يضر المسلمين. قال عمر دعني اضرب عنقه، قال له صلى الله عليه وسلم وما يدريك انه من اهل بدر، وان الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عند ذلك غرقت عينا عمر وقال الله ورسوله اعلم. والمقصود ان لهذه القضيه نزل قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء يلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم إلى آخر الآية. السورة كلها صارت في هذا، وفي آخر السورة ختمت يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فبدأت السورة بالنهي عن موالاة الكفار وختمت بالنهي عن ذلك، كلها تستمر على هذا. وفيها قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم إنا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يقول لكم أسوة هؤلاء الأكارم الأطائف تقول مثل ما قالوا مقصود. هذه من آخر ما نزل.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. قال الشارح رحمه الله تعالى وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط قوله من أحب في الله أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. قوله وأبغض في الله أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوا مما يسخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه، كما قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قوله ووالى في الله هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى، ومن أحب الله تعالى أحب فيه ووالى أولياء وعاد أهل معصيته وأبغضهم وجاهد أعداءه ونصر أنصاره. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها يكون توحيد العبد ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه، فمقل ومستكبر ومحروم. قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك أي توليه لعبده، وولاية بفتح الواو لا غير أي الأخوة والمحبة والنصرة، وبالكسر إمارة والمراد هنا الأول. ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله. وفي حديث آخر أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل، رواه الطبراني. قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره وإن كثر الصلاة وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي فيه. وفي حديث أبي أمامة مرفوعا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود. قوله وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجزي على أهله شيئا أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قد كان الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم مع عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقربا إليه، كما قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، رواه ابن ماجه.
المؤمن يجب أن يكون وليا لله جل وعلا، فقد ميز الله جل وعلا بين عباده حيث جعل بعضهم أولياء الرحمن وعباد الله وبعضهم أولياء الشيطان وعباد الله، فأن الفريقين بينهما معاداة ولا بد ولا يمكن أن تكون مصالحة بين أولياء الله وأعدائه أولياء الشيطان. وقد بين ذلك جل وعلا في آيات كثيرة وحذر من أن يكون المسلم المؤمن يركن إلى الذين كفروا، فإنه إذا ركن إليهم مسته النار. والولاية هي المناصرة والمودة والإخاء، فإذا المؤمن لا يكون معاصيا لعدو الله ولا مناصرا له ولا مساعدا عليه إلا، وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك أن يكون لفاجر علي منه فيوجه قلبي، يسأل ربه ألا يكون هناك سبب من الأسباب التي قد تجلب المودة للتجار التجار الذين هم أعداء الله جل وعلا. وقد علم أنه إذا كان يعني بالطبع والواقع أن الإنسان إذا كان له صديق حبيب وهذا الصديق الحبيب له عدو أن قومه يذهب يصادف عدوه ويخالله أن هذا مناسب للمحبة مناسب الله، فلا يمكن أن تكفي المحبة بذلك بل تكون المقاطعة. وليس بين العباد وبين الله جل وعلا صلة أو مسد إلا بطاعته واتباع أمره واجتناب نهيه. وطاعته أن يكون المؤمن متوليا لله جل وعلا والمؤمنين والمؤمنين يتولى الله ورسوله والمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذا هو الموالاة، والموالاة أن يكون واحد مواليا للآخر ومحبا له ومساعدا له ومناصرا له، وليس لفريق البغضة والعداوة مدخل فيه إلا إذا مالوا إلى الدنيا وتركوا هذا المبدأ. هناك يأتي الشيطان، وسبق عنا الحب لله والبغض لله تابع لمحبة الله جل وعلا، يكمل بكمال محبة الله ويضعف بضعف محبة العبد لربه جل وعلا. وكلما كانت محبة العبد لله جل وعلا فإنه يحب أهل طاعته أكثر ويبغض أهل معاصيه ومخالفاته أكثر وينفر منه. فإذا وجد عدم المحبة للمؤمنين وأولياء الله فمعنى ذلك أنه إما أن محبة الله زائلة منتهية لا وجود لها، أو أنها ضعيفة لا أثر لها، لا بد من هذا. إما أن تكون مأذونة أو تكون ضعيفة لا أثر لها، وكذلك بالعكس. إذا وجد محبة أعدائه وموالاتهم فإما أن تكون محبة الله مأذونة عند الإنسان أو تكون ضعيفة لا تؤثر، ليس لها أثر. وإذا كانت ضعيفة قد تنكر وقد تنكر، إذا نماها ورجع إلى ربه جل وعلا وتاب وأقلع عنه فيه الله كريم يقبل عبده إذا تاب. أما إذا فتي على ذلك فهذه مخالفة ظاهرة مخالفة لله جل وعلا. وكم جاء في القرآن من التحذير من هذا كثيرا جدا، وسمعنا كيف يعني جعل علامة ولاية الله أن يبغض كل من هو كان عدوا له ولو كان أبا ولو كان ابنه ولو كان زوجه أو أخوه. أقرب الناس ولو كان أقرب الناس إليه فكيف بالبعيدين؟ هذا أمر لازم، ليس هذا من باب الاستحباب، هذا من باب الوجود الذي هو من الإيمان بالله جل وعلا. ولهذا نفى الله جل وعلا الإيمان أن الله يكون كذلك، وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حب الله ورسوله. وكل من خالف الله وارتكب معاصيه فهو محاب لله، كل من خالف وهو يعلم وارتكب معاصي الله جل وعلا عمدا فإنه ممن حاد الله، يعني ارتكب حدوده فعلى الحدود التي حدت العبد له حدود محدده والأوامر لها حدود. الإنسان حده أن يكون عبدا لله، فإذا خرج عن عبودية الله فقد خرج عن حده. الطاعة لا حد والمعصية لا حد، الشرع لا حدود. فكل ما كان الإنسان منتجلا بأمر الله جل وعلا فإنه واجب عند حدود الله، يعني ما ترك الواجب ولا فعل المحرم. أما إذا فعل المحرمات وترك الواجبات فإنه ارتكب الحدود، حدود الله كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم: حدود الله محارمه. وقال: ألا وإن بكل ملك حمى وحمى الله محارمه. فهي الحدود، هي الحدود التي حرمها وجعلها علامات ظاهرة. فإذا كان الإنسان يصادق على المحرمات ويوالي عليها فمعنى ذلك أنه صار شبيها بالشيطان، شبيها بالشيطان تماما، لأن الشيطان خرج عن طاعة الله جل وعلا لمعصيته وصار يدعو إلى ذلك، يدعو إلى المعصية وينهى عن الطاعة. معلوم أن أمر الله جل وعلا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس صعبا على النفوس إذا ارتدت وإذا انقادت، وإنما يصعب عليها إذا كانت مطيعة للشيطان ومتبعة لهواها. وإن كان في الواقع سهل، لكن هناك أمور يجمعها الشيطان كي يقول: لماذا تعاد الناس تكثر الأعداء؟ لماذا؟ أحسن أنك تجلب الرفقة وتكثر من الأصدقاء. أما كونك تعاديهم بأن تأمرهم بشيء يكرهونه أو تنهاهم عن شيء يحبونه فهذا مما يجلب عداوتهم. وقد مثلا يخوف الشيطان العبد بهذا، أنك إذا أمرتهم أو نهيتهم أو أخبرتهم أنك تكرههم على هذا يجلبون لك الأذى ويؤذونك وينتقمون منك. الناس في هذه الحياة لا بد لهم من الأذى سواء مؤمنين أو كافرين، لأن هذه الحياة تبعث على الأقدار ولا بد. لهذا أخبر الله جل وعلا أن الناس إذا قالوا آمنا أنهم يبتلون يبتلون حتى يظهر صدق قولهم منظورا إليه ظاهرا بارزا أو أنهم ينفقوا ويعرف أنه غير صادقين. ولكن العاقبة تكون للمؤمنين، العاقبة في الدنيا والآخرة للمؤمنين. يحصل الابتلاء أولا، فقد يبتلى الإنسان بأهله بأولاده، وقد يبتلى بوالده وبأخيه وبريده، وقد يبتلى بالبعيدين. يكون في ذلك إما تنحيطا وزيادة حسنات أو انتفاخا وفتنة. قد يبتلت أمي كي يصبر في هذا أن يصبر ويعلم أن الوقت ليس قريب. يوم ويوم أنت منتهي من هذه الدنيا، ثم إذا كان الإنسان صابرا منتجه من أمر الله يحمد عقباه، فإذا كان بخلاف ذلك يندم ندامة لا تفيد ولا تجزي. على كل حال يجب الإنسان أن يكون عبدا لله جل وعلا، وعباد الله لهم كتاب بأنهم يتولون الله جل وعلا ويفعلون أوامره ويحبون أهل طاعته ويوالونهم ويعادون أعداءه ويكرهونه ويبغضونه. ولا يكفي كون هذا في القلب، هذا في القلب لا يكفي، لابد أن يظهر على اللسان وعلى كذلك الكلام وكذلك بالفعل إذا أمكن. هذا جاء من أعظم ما يتطرق إليه الإنسان أن يعادي أعداءه. وذكر أن الله جل وعلا أمر بإغلاق في قرية، قال ملك لله جل وعلا أن فيها عبد فلان العابد، قال به تبدأ فإنه لم يتنعر وجهه في يوم قط، يعني لم يغضب لله جل وعلا من المعاصي. فأخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ثوب لعن بني إسرائيل على لسان أنبيائهم، أنهم كانوا إذا رأى بعضهم على بعض بعضهم مرتكبا منكرا ينهى مثل يقول لا نصدق الله، ثم دام معه كونه رآه على منكر أن يكون جليسه ووكيله ومصاحبه. ولما رأى الله جل وعلا قلوب فعلهم ذلك ضرب قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم كلا كلا والله نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يفعلن الله بكم كما فعل به. والأمر بالمعروف هو معناه موالاة الله جل وعلا ومعاداة عذابه، وليس انتقام للنفس أو انتقام من الغير، هذا لا يجوز أن يكون، لأن هذا اتباع لأمر الله، يفعل الإنسان ذلك لأن الله أمره بهذا، لا يود أن الناس يحسبوه، يود ذلك، يجب أن يكون هذا عنده، يود هدايتهم ويفرح بذلك، هذا يكون معاداته على طريق صحيح. ما هو لأجل هذا النفس أو لأجل انتقام أو لأجل أنه من فلان من أهل فلان أو من غيره، بل كل ما يكون من ذلك من الحب والبغض لأجل امتثال أمر الله ولأنه يحب الله ويحب طاعته، فمن اتصف بهذا أحبه ووالاه وصار عقوق، وإن كان من أبعد الناس لأنه نفذ، وإن كان بعكس ذلك كره أبغضه. يجب أن يظهر ذلك، يظهر ذلك بفعله من قول وغيره، ويري هذا الذي عاد الله واتخذ نواهيه أنه يعاد الله وأنه يكرهه ويبغضه، وليس مصافيا له ولا صديقا له. وليس معنى ذلك أنه يصبح مقاطعا له مقاطعة كاملة حيث لا يكون هناك معاملات ولا يكون المعاملات في مثلا في البيع والشراء التأجير والأجار وما أشبه ذلك، هذا شيء آخر، ليس أن تكون بين الكافر والمؤمن وبين التقي والشقي، لأن هذه المقاتلة في المعنى ولا لأحد فيها منا، فإننا المعاقاة والمصادقة والموادة التي تجلب الألفة وتجلب اليسرى على غير شيء، هذه مبادلة منا مبادلة منا، بل بأجل الله جل وعلا، هذا لا يجوز أن يكون إلا بين المؤمنين فقط. فقد أخبر الله جل وعلا أنه لم يحصل هذا، ثم أخبر عن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ثم أخبر عن الكافرين بعضهم أولياء بعض، قال جل وعلا إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم حصل ذلك المؤمنين وظهر وجدت الفتنة والفساد الكبير، والفتنة فتنة في الدين وانحراف عن الصراط المستقيم، ويكون ذلك حري بأن تقع العقوبة، فأن يصابوا بعذاب يحدثهم، ولا يكون الفتنة إذا جاءت فتصفوا ويتعم، لأنه خصوصا إذا كان الفساد العام العريض الكبير مثل هذا فإنه يعم، إن كان في النتائج والنهايات كل محاسب على قدر نيته وعمله. ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن جيشا يغزو مكه، فاذا كانوا في بيتا من الارض ختب بهم فلا يبقى فيهم الا من يخبر عنه. فقالت عائشه ايخبر فيهم وفيهم صوتهم وفيهم الفارق؟ قال نعم يخبر بهم ثم يبعثون على نياتهم. يعني يأخذهم العذاب عموما، ثم بعد ذلك حسبون على نياتهم وأعمالهم الذي عاجز الذي كاره، الذي عاجز وكاره لا يكون مثل الطائع القادر. المقصود أنه يجب أن المؤمن يتميز بطاعة الله وبموالاة الله وموالاة المؤمنين وموالدتهم وبكراهة الكافرين وبغضهم ومعاداتهم، يجب أن يكون هذا معه. وهذه هي ملة إبراهيم الذي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قال الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ما فيه مصالحة ولا فيه مودة، بل فيه بغضاء ومعاداة إلى أن يؤمن الكفار. أما قول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وهذا يحسن به إذا كان بينك إذا كان هناك من الكافرين هل له صلة بك، وفي معنى أن تحسن إليه بالمال وغيره، أما المودة لا. ولهذا لما جاء المودة قال جل وعلا: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، منهم ما هم المؤمنين، المودة تكون منهم، وذلك بأن يؤمنوا. أما المؤمن فلا يحصل منه مودة للكافرين أبدا إلا أن يزور الإيمان، يزور الإيمان معه. فقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني هذا غير موجود. من واد الكفار فإيمانه إما ضعيف جدا أو منتفي، وإذا كان الإيمان ضعيف كل أثر له، لا يمنع الإنسان من ارتكاب المعاصي ولا يحميه على فعل الطاعات، لكن أثره ضعيف. وإنما الذي يمنع الإيمان الذي يمنع من ارتكاب المعاصي ويحمل على فعل الطاعات هو الإيمان القوي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
يعني الأسباب التي تتقطع بهم يوم القيامة، معلوم أن الناس ما معهم أسباب، أسباب العمل فقط. أما الأموال والمناصرات والأمور التي تكون في الدنيا منتهية وفيها شيء، وكل واحد وكل الخلق يأتون الله فرادى كأنهم خرجوا من بطونهم أمهاتهم، لا كسوة ولا مهان ولا طعام ولا أي شيء، يخرجون هكذا من بطون قبور فرات فكات غرلة. لهذا يقول: لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، فأين شركاؤكم وأين نصراؤكم وأين أولياؤكم؟ ما في إنسان، كل واحد ما نهاه إلا عمله. إن كان من الفجار والكفار فعمله كما قال الله جل وعلا: كسراب في قيئة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. قال: صرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، صرماد اذا ولي في العاصف هل يمسكون شيء؟ هذا ان الصداقات والمودات والإخاء اذا كان على غير طاعه الله فهي الأسباب التي تقطعت بهم، تقطعت بهم الأسباب. كما قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم: إنما اتخذتم أوثانا، إنما اتخذتم من دونه أوثانا، الثامن الأركان التي يتولونها ويعبدونها مودة دينك في الحياة الدنيا ويوم القيامة يلعن بعضكم بعضا ويكفر بعضكم لبعض ومأواكم النار وما للظالمين وما لكم من ناصرين. هكذا الحقيقة التي تكون يوم القيامة. وكم قال الله جل وعلا يوم يناديهم فيقول أين شركائي؟ ماذا يقولون؟ يقولون جلدوا عنا فهم ذهبوا ما ندرون ما في هذه الشركاء ينصرونهم. الشركاء هم الأولياء الذين يزعمون أنهم يتولونه في الدنيا. يقول جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني الأموات من الذين لا يستجيبون لأحد إلى يوم القيامة أو الغائبين. ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم قاصرون لا يشعرون به ولا يحسون به. فإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني يكفرون بهم يكونون كفرنا بقولكم وبدعوتكم وبعبادتكم وتبرأنا إلى الله منكم. وماذا تكون حالتهم؟ الذين كانوا يظنون أنهم سينفعونهم سيشفعون لهم من أسوء حالة. هذه هي المودة التي تتقطع من الأسباب التي تتقطع أو ابن عباس المودة الأسباب هي المودة يعني المودة التي على غير طاعة الله. كل مودة على ما فيها على غير طاعة الله فإنها تنقطع وتنتهي بل تكون ضلالا وتكون وبالا على أصحابها. أما الإطاعة بالله والموالاة بالله فهذا لم ينفع كما قال جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل خليل عدو لخليله إذا كان في غير طاعة الله إلا المتقين الذي يحب لله ويوالي في الله فإن هذا هو الذي يظله الله جل وعلا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله كما جاء الحديث الصحيح سبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. منهم اثنان تحابا في الله سمع على ذلك وتبرك عليه. هذا هو الذي يفيد وينفع. أما مع ذلك من الموادة والموالاة فإنها تكون عداوة وبغضاء وتكون حسرة وندامة حتى الله أخبرنا بالحقائق التي تكون. الداعي رئيس الدعاة لهؤلاء أصبح خطيبا فيهم إذا اجتمعوا في جهنم. يقوم الشيطان يخطب ويقول لهم قال الله جل وعلا ولما قضي الامر يعني فرغ منه واستقر اهل الجنه بالجنه واهل النار بالنار. قام الشيطان خطيبا في اصحابه واتباعه واوليائه ويقول في خطبته التي اخبرنا الله بها ان الله وعدكم هذا الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان يعني ما عندي حجة ولا برهان لما دعوتكم. سلطان هنا الحجة والبرهان إنما هي مجرد دعوة إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي يعني مجرد دعوة خالية من الدليل. دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم أرجو اللوم على أنفسكم لأن ما لي عليكم سلطاننا أظهركم به أنتم الذين لما سمعتم الدعوة استجبتم لها انقدتم لها طاعة. ثم يقول ما أنا بمصرخكم يعني ما أنا بمغيثكم ولا مغني عنكم يا أنتم بمفرطية، يعني ما تنفعني ولا تنفعني، كل واحد ما ينفع الثاني، يقول كفرت بما أشركتموني من قبل، يكفر بطاعتهم وعبادتهم. لهذا يقول في مثل الضال الكافر مثله كمثل الشيطان، إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. هذه هي هذا الواقع، وكلهم يوم القيامة كل واحد يتبرأ من الثاني ويلعن كل واحد من الثاني، ومع ذلك يقرن كل واحد مع شيطانه الكريم. احشر الذين ظلموا وأزواجه، يعني كل واحد يزوج مع واحد مع نظيره يقرن معه حتى يتم العذاب، في عذاب ينظر إلى عدوه وبويه لأنه يصبح أعدم إليه، ينظر أنه هو أعدم ما إليه وأبغض ما إليه، فيقرن معه حتى يتم العذاب بالحق، لأن الشر كله والقدس كله يجمع في جهنم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس في قول الله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة. هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. قوله قال المودة أي التي كانت بينهم في الدنيا قالتهم أحوج ما كانوا إليها،
يعني المودة على معصية الله، المودة على معاصي الله هي التي تتقطع بهم وتقولهم أحوج ما كانوا إليها وتصبح عليهم وبالا.
يتبرأ بعضهم من بعض كما قال الله تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاما مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، قال: فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى، وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومنهاجهم، وهم مخالفون لهم سالكين غير طريقهم، ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم، فيتبرؤون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله. وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء، يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة، يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها وغضبه، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته وحبه وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب، فينقطع يوم القيامة في كل سبب ووصلة ووسيلة ووجه كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين عبد وربه، وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله، وتجريده عبادته لله وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد، وتجريد متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجريدا محضا بريا من شوائب الالتفات إلى غيره، فضلا عن الشرك بينه وبين غيره، فضلا عن تقديم قول غيره عليه، فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة بين العبد وربه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي آخية التي يجول ما يجول وإليها مرجعه، ولا تتحقق إلا بتجريده متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ هذه العبودية إنما جاءت على أسلافهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجه، يجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا، وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه ضايعا، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. انتهى ملخصا.
هذا الذي ذكره في معنى الآية: يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا يقول ان المتبوعون كانوا على الهدى والتابعون ذلوا كانوا على الضلاله. الايه هان من هذا، اذا كان المتبع على الهدى فانه لا يرضى ان يكون تابعه يتبعه وهو على ضلاله، وليس تابعا وانما هو تابع لهواه ونفسه. وانما الايه ظاهرها ان صغار الكفار وعوامهم يتبرعون من ساداتهم وقادتهم لانهم هم اتباعهم، ويتمنون ان يكون لهم رجعه فيكونون برعا منهم، وكل واحد من الفريقين يتبرع من الاخر ويدخل به. فالايه نظير الايه التي في سوره العنكبوت وغيرها، يعني ان كل من هو رئيسا في معصيه الله وكل من هو مرؤوس يصبح هذا عدو للاخر وهذا متبرع من الاخر، كما هو صريح في قوله جل وعلا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، كل واحد يكفر بالثاني وكل واحد يلعن الثاني، هذا ما يكون بعضهم مؤمن وبعضهم كافر، كلهم على طريقة واحدة. أما إذا كان المتبع قد اتبع من هو مبتدي ولكنه اتبعه على غير ما كان عليه من الهدى، فهذا امر اخر قد يقع مثل هذا، وهو يشير الى انه وجد في الناس من المقلدين الذين يقلدون بعض العلماء ويوالون على التقليد ويعادون عليه، واذا قيل لهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا والله جل وعلا يقول كذا قالوا الإمام أعلم منكم، الإمام أدرى، لو كان هذا صحيح ما خالفه الإمام، ويشير لمثل هؤلاء، وهؤلاء إلا بالنسبة لما ذكره الله جل وعلا في الآية، لأن الآية عامة في خلق كلهم، كل الناس معروف أن بعضهم يتبع بعض، وهذه سنة متبعة، ولهذا يقول الكفار للرسل إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني وجدناهم على ملة وعلى دين ولا نترك ملتهم ولا دينهم، هؤلاء هم الذين يتبرع بعضهم بعض. وكذلك لما جاء موسى عليه السلام إلى فرعون قال فرعون لما حاجه في أصبح يتجاهل تجاهل العالم، قل وما رب العالمين؟ ما يعرف، كأنه ما يعرف رب العالمين، هو يعرفه ولكن هذا جهود. قال يقول له رب السماوات والأرض، إلى أن قال فرعون فما بال القرون الأولى، يعني الذين مضوا لماذا كانوا على الشرك وعلى الكفر؟ ما بالهم؟ يعني لنا فيهم قدوة ولنا فيهم أسوة، هذه حجة تدل على الكثرة، كثرة العالم الذين يكون على هذه الطبيعة على هذا الطريقة، هم الذين يتبرى بعضهم من بعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة.
آية البقرة هي قوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فماذا أن معناها أن من الناس من يحب حب الخوف والذل والخضوع يحب المخلوق، وهذا الحب التعظيم والذل والعبودية لا يجوز أن يكون لمخلوقا، فهم يحبونهم هذه المحبة التي تقتضي ذلهم وخضوعهم وتعظيمهم، وهذا الحب يجب ان يكون لله. الناس ما يتخذ من دون الله اندادا، والمثل هو المثل والنظير ولو في صفه من الصفات، يكون المد مماثلا لمن ينادده من كل وجه، فجعلهم عبادا لله لأنهم صاروا يحبونهم حبا كحب الله، وصاروا ولهذا لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، يعني ولو في ذم مشيئة في الجمع بين مشيئة الله ومشيئته بالواو ما شاء الله وشئت، والجمع بالواو يذكر المساواة، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، فالند الملحق مخلوق من المخلوقات في شيء من حقوق الله التي يجب ان تكون لك خالصه او تثبت من كتابه، فاذا فعل الانسان ذلك فقد اتخذه مدة. وماذا الكلام على الايه معنا؟
المساله الثانيه تفسير ايه براءه.
براءه كذلك انه قل ان كان اباؤكم واجمعوكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال افترضتموها ومساكن كروان وتجارة كما تشابه ومساكن كروان أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية وفيها أن من رضي بالدنيا بما فيها من ذكر من هذه الأصناف الثمانية الآباء والأبناء الأزواج والأموال والتجارات والمساكن الطيبة الواسعة الفسيحة وغيرها، إذا كانت هذه الأمور أحب إلى الإنسان من الله ورسوله فلينتظر عذاب الله إن هذا تهديد، فقال تتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني إن من كان ذلك عنده أفضل وأحب من الله فهو من الفاسقين الخارجين عن طاعة الله جل وعلا، وهو مهدد بعذاب الله عاجلا قبل الآجل.
المسألة الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال،
يعني أن تكون محبته مقدمة على محبة النفس والأهل والمال، هذه المحبة يعني محبة إيمانية وهي تابعة لمحبة الله جل وعلا، إذا ما كان الإنسان حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر محبته لنفسه وأكثر محبته لولده ووالده وللناس أجمعين، فهو لم يؤمن الإيمان الواجب عليه الذي ينجيه من عذاب الله، فإن كان ليس على هذا الاقتداء ما يلزم أن يكون الإيمان منفك نهائيا، بل يجوز أن يكون عنده إيمان ولكن إيمانه ناقص، إيمانه ناقص ونفسه هذا يستلزم أن يعذب عليه إن لم يتب منه، يعني أنه من أصحاب الكبائر الذي روعد الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته نفسه وأكثر من محبته لولده وأكثر من محبته لزوجه ووالده وإخوته والناس أجمعين والمال، فإنه يكون من الفتقة من أصحاب المعاصي الذين يستوجبون عقاب الله، وهذا معناه أنه ترك ما يجب عليه، أنه ترك ما يجب عليه.
المسألة الرابعة نفس الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.
نعم لا يدل من خروج الإسلام لكنه يدل على نفس الإيمان الواجب الذي يستوي أن يعذب على نفسه، هذا ما يدل أن يكون الإنسان كافرا، لا ما يدل أن يكون كافرا، كن مؤمن ولكن إيمانه ضعيف ناقص ارتكب المحرمات بضعف إيمانه وترك الواجبات أو بعضها، إذا عفى الله جل وعلا عنه فهو فضله وإحسانه، وإلا قتل أخذه الله جل وعلا وعاقبه إن لم يتب من ذلك ويرجع إلى ما أمره الله به ويكون تكون محبة الله جل وعلا هي أعظم شيء لديه يجد الحلاوة فيها، ثم تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة لأنها تابعة لمحبة الله. فتقدم أن علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الإنسان أن يكون مستقيما ومتقيا سنته، مبتعدا عن نهاها.
المسألة الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها.
حلاوة يعني حقيقية وليست عقلية كما يقول بعض الناس. الحلاوة حقيقية يجدها الإنسان وجودا حقيقيا ويلتذ بها، أعظم التذاذه بالأكل والشرب الحسي، لأن التذاذ الروح والتذاذ القلب أعظم من ذلك بكثير.
المسألة السادسة أعمال القلب الأربع لثلاث ولا يصل الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها.
وهي الحب في الله والبغض في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه، هذه الأعمال الأربع. الحب في الله، حب الله والبغض في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه، وهذه كلها تابعة لمحبة الله، لأن هذه مكملات ولوازم، مكملات لمحبة الله ولوازم لها. هذه هي التي يتحصل العبد ولاية الله بها وبغيرها لا.
المسألة السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المواقعة على أمر الدنيا.
أن يتوقف قول ابن عباس وقد صارت عامة مواقعة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أرضه شيء. وتكفر بها وعامة على أمر الدنيا يعني على الأموال والمشاركة فيها وما أشبه ذلك، ولكن المشكل إذا كانت المواقعة على المعاصي وعلى البدع الكفر، هذا أعظم أعظم مما ذكره ابن عباس، وهذا يوجد يوجد بكثرة يتعاقون ويتصاحبون على المعاصي، يساعد بعضهم بعض يعز بعضهم بعضا عليه، يكون أشباه الشياطين، وقال جل وعلا لم تر عنا قلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني تؤزهم على المعاصي والكفر، تزعجهم إليها إزعاجا بقوة وبسرعة وبلهج يفعلون الناس.
المسألة الثامنة تفسير الآية وتقطعت بهم الأسباب. المسألة التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا.
هذا قول صحيح، نعم، أنهم يحبون عندهم كحب الله، يعني أن الحب عندهم صار مقسم بين الأنداد وبين الله، وهذا هو الشرك الذي حرم الله جل وعلا صاحبه على الجنة إذا مات عليه، لأن الحب يجب أن يكون لله، وليس هذا الحب الطبيعي، سبق أن تسمى الحب إلى أقسام، منه ما هو حب خاص، وهو الذي يبتغي الذل والتعظيم والخضوع، هذا يجب أن يكون لله وحده، ولا يجب أن يكون لغيره، وهذا هو الذي أشرك فيه المشركون، لأنهم يخافون يذلون لمعبوداتهم ويودونها وينتصرون بها، يطلبون نصرها. وقال أبو سفيان لما كان مشركا يوم أحد ما انتهت الوقعة وصار تصوت على صوته يكون فلان ويكون فلان، إلا أن قال فعل غدا فعل غدا أعوذ بالله. وقال لهم الرسول قد أجيبوه، قال ماذا نجيب ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، ما فعل العزة لنا والعزة لكم، كيف يعني هكذا يعني أتزون بأوثانه وأسلامه؟ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قال ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، العزة ما تفيد أحد. على المقصود أنه هذا الشرك عندهم، أنهم كانوا يودونها ويعظمونها ويجعلون لها من الحب ما هو لله جل وعلا، ويحبون الله يحبون الله ولكن لا يصيبهم هذا الحب حبهم لله ما دام موزع حب الله بين الله وبين غيره من المخلوقات فهو الشرك الشرك الأكبر إنما هذا الحب يجب أن يكون خالصا لله ليس لأحد فيه شيء والذي أوجده جل وعلا وهو التألق وهو معنى قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعني لا يؤلى ما يؤلى القلب حبا وخضوعا وذلا إلا الله يجب أن يكون كذلك لهذا هذه الكلمة هي التي يدخل بها الإنسان الإسلام ومن كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة لا إله إلا الله إذا كان يعرف معناها قال عبد الفتح
المسألة العاشرة الوعيد على من كانت ثمانية أحب إليه من دينه
نعم الوعيد لأنه قال جل وعلا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الله لا يكون فاسقين حتى يأتي الله بأمره فجعل من كانت هذه الثمانية أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله فإنه متوعد بإصابة العذاب العاجل وهو الذي جل عليه قوله فتربصوا يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره يعني بعذابه الذي يصيبكم به وكذلك هو من الفاسقين لأنه قال جل وعلا والله لا يقوم الفاسقين
المسألة الحادية عشرة أن من اتخذ نجدا قصاوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.